بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا الكتاب هو كتاب النكاح، وتجاوزنا كتاب الفرائض لما قلناه لكم سابقا، لأن هذا يحتاج إلى كتابة ويحتاج إلى جداول وغير ذلك، وغير مناسبة في الدرس، وسنخصص وقتا بإذن الله تعالى لدراسة هذه الفرائض. فهنا يقول: كتاب النكاح. النكاح في الأصل هو الجمع بين شيئين، فيقال تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض، وهو في اللغة يطلق على الوطأ وعلى العقد، على الوطأ وعلى العقد. و في ما ورد في القرآن قالوا كله محمول على العقد، إلا في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فهذا المراد به الوطء أو الجماع، فهذا معناه اللغوي حينما نقول النكاح. وأما في الاصطلاح هو عقد بلفظ الإنكاح أو بلفظ التزويج، أو بلفظ التزويج، هذا معنى النكاح، وهو معروف وشهرته أكثر من أن تبين بمثل هذه الألفاظ. والنكاح ما شرع الله عز وجل شيئا إلا لحكمة قد نعلمها وقد نجهلها، وذكرنا هذا سابقا في ما تقدم معنا من العبادات وغيرها. نذكر حكما أو مصالح تتعلق بذلك الأمر الذي شرعه الله عز وجل. والنكاح لا شك أنه أعظم هذه الأمور، وهو يدور حول حفظ النسل وحفظ العرض، وهي من الضرورات الخمس عند العلماء. فالنكاح يحفظ العرض ويحفظ النسل، وله فوائد: أولها امتثال أمر الله عز وجل، امتثال أمر الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وأنكحوا الأيام منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهو مأمور به، وحيث يكون الأمر تكون المصلحة، حيث يكون الأمر تكون المصلحة، لأن الله عز وجل ما أمرنا إلا بأمر فيه مصلحة محضة أو مصلحة غالبة. فإذا وجدت أمرا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن تحت هذا الأمر مصلحة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، فالأمر يدل على المصلحة، وما شرع هذا الأمر إلا لمصلحة. ثم إن المؤمن عليه أن يسلم حتى ولو لم يعلم المصلحة، ويقطع أنه توجد مصلحة لكن قد لا تظهر له وقد لا يعلمها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن يسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. ثم إن من فوائده ومقاصده إعفاف النفس وتحصين الزوجين من مزالق الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذا تزوج حصن نفسه من الحرام، وإذا تزوجت المرأة حصنت نفسها من الحرام، لأن عندها زوج وهذا الرجل عنده زوجة، ففيه إعفاف وتحصين. ومن فوائده النسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير النسل مقصد مطلوب للشارع، مرغب فيه عن طريق النكاح، والعلماء يقولون هو المقصد الأصلي من النكاح وهو النسل، وما عدا ذلك يحصل من المقاصد التابعة أو الثانوية، لكن الأصل هو حصول النسل، وفيه تحقيق مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن ذلك ما يحصل من الفوائد من التآخي والمودة بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرحمة التي تحصل بين الزوجين والأواصر التي تحصل بسبب الزواج فيه ارتباط الناس بعضهم ببعض، تزوج هذا من قبيلة أصبح بينه وبين هذه القبيلة أواصر، أصبح له أبناء خؤولتهم إلى هذه القبيلة، وهكذا يحصل التلاحم والترابط والتآخي والمودة والمحبة والرحمة بسبب هذا الزواج. فالزواج مقصده عظيم، ومنه ما يحصل من حصول المصالح: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهو سبب من أسباب الغنى، كما ورد في بعض الأحاديث: ثلاثة على الله عز وجل عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، ينكح يريد العفاف يرزقه الله عز وجل. فهو سبب من أسباب الرزق، ومنه أنه سنة المرسلين، سنة المرسلين. ولذا قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهو من سنن الأنبياء. وقال عن آدم: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال بعض العلماء وهو في القرآن قال: إن الله عز وجل اقتطع من عمر موسى 10 سنين من أجل الزواج. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ووفى له موسى 10 سنين في رعي الغنم من أجل الزواج. فهذا يدلك على هذه 10 في عمر النبي ليست أمرا سهلا، 10 سنين في رعي الغنم من أجل مهرا لأنه جعله مهرا للزوجة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ناس إلى بيوته وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها رأوها قليلة، فأحدهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، وآخر قال: أقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قال: إني أصوم وأفطر وأتزوج وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان النكاح بهذه الدرجة العظيمة، ما تركه الناس، إذا تركوه الناس تركوا أمرا عظيما. ولذا قال بعضهم ولعله عمر قال: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. إما إنسان عاجز سواء بدنيا أو ماليا، أو إنسان عنده فجور. ويجب على الإنسان النكاح في بعض الحالات، قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. ولذا قال العلماء: إن النكاح تجري عليه الأحكام 5. وهنا المؤلف يقول: وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. أولا، هو سنة في حق من له شهوة ولكنه لا يخشى، لا يخاف العنت أن يقع في الحرام، فهذا في حقه سنة وهو أفضل. وقد يكون واجبا في حق من له شهوة ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، قد يكون واجبا محتما عليه، يكون واجبا محتما عليه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه إن لم يتزوج أن يقع في الحرام، فعليه أن يعف نفسه بالحلال وبما أباح الله عز وجل له. وأما من لا شهوة له ولا يخاف العنت لا تتوق نفسه إلى النكاح، إما لكبر أو مرض، فهذا مباح كما قال العلماء، لأنه قد لا تحصل مصالح النكاح، وقد يلزم نفسه بتكاليف ويلزم نفسه بحقوق فلا يستطيع، فهذا في درجة الإباحة، وقد يكون مكروها كما قالوا في حق فقير لا شهوة له، فقير لا شهوة له، ليس عنده مال وليس عنده قدرة وهو ليس عنده شهوة ولا يتضرر، وبعض العلماء قالوا يستحب حتى في حق هذا، يستحب أن يتزوج حتى هذا الذي لا يجد شهوة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يحرم إذا كان يقصد الإضرار بالمرأة، وقالوا كذلك إذا كان في بلاد الحرب وخشي على نفسه إن تزوج أن يتضرر أبناؤه أو ما أشبه ذلك فإنه لا يتزوج، وقال بعضهم يحرم. نعم، يقول وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، هو سنة يعني من حيث الأصل النكاح الأصل فيه أنه يستحب، أو يقال الأصل فيه الإباحة ثم يرقى إلى السنية لوجود النصوص الأخرى، ثم قد يرقى إلى الوجوب إذا خشي المحظور والوقوع في الحرام. إذن قال وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، كما مر معنا في كلام العلماء أنه أفضل من نفل العبادة. ولهذا لو سئلنا عن إنسان يريد الحج تطوعا ويخشى على نفسه العنت نقول لا تزوج وأفضل، ولو إنسان قال أجلس في المسجد وأصلي وإلا أتزوج أحسن نقول تزوج، ولو قال عندي مال أموال وأريد أن أتصدق بهذه الأموال تطوعا يعني هل أتطوع وإلا أتزوج نقول تزوج بهذا المال، فهو أفضل من نفل العبادات، لكن قد يكون واجبا يقدم على الواجب أحيانا في بعض الحالات. نعم.
ويجب على من خاف الزنا بتركه،
يعني من خاف الزنا بتركه وتتوق نفسه إليه فهذا يقدم قالوا على الحج وعلى الجهاد وعلى غير ذلك من بعض الواجبات التي مبنية على الاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. الإسلام جاء بأحكام جديدة لم تعرفها العرب أصلا، مبتدأة، وجاء بأحكام كانت موجودة وأصلها كان موجودا عند العرب، النكاح كان موجودا لكن فيه شوائب كثيرة، فجاء الإسلام ونقى ما كان عند العرب من معاملات سيئة، النكاح كان فيه السفاح وغير ذلك على أربعة أضرب كما قالت عائشة، ثم جاء الإسلام وجاء بضوابط لأنه جاء بالعفة وجاء بمكارم الأخلاق وجاء بصيانة الأعراض وجاء بحفظ النسل، فجاءت هذه الأحكام في غاية المصلحة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذا قالوا إن النكاح رغب الله عز وجل فيه من عدة جهات، في أصله كما مر معنا من النصوص، ورغب في التعدد أن يكون عند الزوج عند الرجل أكثر من امرأة، إذا علم من نفسه أنه يعدل، وأيضا جاء بنكاح المرأة الولود هذه إذا كانت ثيبا تعرف أنها ولود، لكن إذا كانت بكرا قالوا تعرف من قريباتها، فلانة لها أخوات ويعرف فيهم الولادة، وهكذا تعرف من قريباتها. فلهذا جاء الشرع بأحكام منضبطة، ليس هناك خليلات ولا عشيقات. الآن في بعض البلدان يحرمون التعدد ويجيزون تعدد العشيقات، ما هو مشكلة عنده عشيقات لا يضر، لكن لا يعدد، وهو يعني هذا أمر حتمي. الله عز وجل الذي خلق الإنسان هو الذي يعلم ميوله ويعلم طبيعته ويعلم ما يصلحه ويعلم ما يفسده، فإذا تركنا ما شرعه الله لنا من المصالح فإننا سنتجه للأمر الآخر. هذا الرجل إذا علم أنه تزوج بثانية فإنه يعاقب معاقبة شديدة ويؤمر بفسخ هذا النكاح، لكنه لو علم أنه عنده 100 عشيقة لا يضر. شوف انتكاس الفطرة. ولهذا كلما ترك الناس دينهم رقعوا من هذه القوانين الوضعية الوضيعة، إذا تركوا الحق ذهبوا إلى الباطل. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى أعطى قاعدة لما سئل عن الغناء، الغناء قال هو من الحق، هل هو من الحق؟ قالوا لا. قال وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الشيء إما حق وإما ضلال، إما حق وإما باطل، فإذا لم يكن حقا كان باطلا. فلهذا يعني كلما تركوا الناس ما شرعه الله لهم وأباحه لهم من الحلال الطيب يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. انظر هذه الطيبات من مأكل ومشرب ومنكح وملبوس، يحل لهم الطيبات، هذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما حرمه الله عز وجل فهو خبيث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذا الكلام هنا الذي ذكره المؤلف في حكم النكاح وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه. نعم.
ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود.
أيوة أكمل.
وله نظر وجهها مرارا بلا خلوة.
لا، ويقول ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. هذا فيما يستحب في الزوجة. يقول له نكاح واحدة، يسن له نكاح واحدة، لكن ما هو الأصل؟ هل هو التعدد أو عدم التعدد؟ بعضهم قال الأصل واحدة، وبعضهم قال الأصل التعدد. إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فجعل هذا كالاستثناء عند عدم الخوف من العدل. أما إذا غلب على الإنسان أنه يعدل فإنه يتزوج ويعدد، وهذه الأمور يعني تحتاج إلى نظرة واقعية. نعم، التعدد أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج كثيرا من النساء صلى الله عليه وسلم، فالأصل لا يمنع أن يفكر الإنسان في حاله. بعض الناس سمع الناس تتزوج ويتزوج، وقد لا يعدل، يعرف نفسه أنه لا يعدل مع الواحدة، فضلا عن الثلاثين، فضلا عن الثلاث، فضلا عن الأربع، ويعرف نفسه أنه ليس عنده قدرة لا مالية ولا بدنية، فالإنسان كله هذا يختلف من شخص لآخر. نعم هذا هو الأصل العام وهذا هو الحكم العام. والآن الناس يعني أعطوا صورة سيئة عن التعدد. لماذا؟ لأن الصورة الواقعية عند كثير من الناس سيئة. هذا رجل لا يعدل، يتزوج امرأة ثم يترك الأولى وينسى أبناءه وينسى أولاده، أيضا هذا ظلم. فإذا كان الإنسان خشي أن يقع في الظلم فليقتصر على واحدة، وإن أنس من نفسه العدل فليتزوج. فيعني بعضهم يقول هذه سنة النبي. نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هي مجرد التعدد فحسب من غير عدل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرضه يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يعدل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن نكاح واحدة دينة، دينة ذات دين، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا يدلك على أن ذات الدين التي تخاف الله عز وجل وتخشاه وتحفظه في نفسه وفي بيته وفي ماله، هذه التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. فالدين أولا. ولذا قالوا إن الإنسان إذا خطب امرأة ينبغي أول ما يسأل عن دينها، فإذا لم يكن فيها دين لا ينفع إذا كانت جميلة، ولا ينفع إذا كانت حسيبة، ولا ينفع شيء من هذه الأمور. فإذا أول يقول تكون هذه المرأة دينة وتكون أجنبية. الأجنبية يعني ليست من قبيلته، من قبيلة أخرى، ليس يعني بينهم قرابة من حيث القبيلة ونحو ذلك. قالوا لأن هذا أنجب للولد، قد يتزوج من قبيلة أخرى فيهم صفات غير موجودة في أقاربه، لأنه تزوج قريبة ستكون نفس الصفات. والآن قالوا هناك أمراض وراثية تكون بين الأقارب، فيقولون ينبغي أن تكون الزوجة لا تكون يعني قريبة له حتى لا تحصل هذه الأضرار. قالوا هذا سبب أن تكون أجنبية لأنه أنجب للولد. الأمر الثاني قالوا حتى لو حصل ما حصل بين الزوجين لا تفسد العلاقة بين الأقارب، وهذا أمر ملاحظ. إنسان يتزوج ابنة عمه، نعم هو أمر حسن، لكن يتزوجها ثم لا تصلح أو لا يصلح لها، لا تصلح له أو لا يصلح لها، فتقع مشاكل. ثم هذه المشاكل لا تقتصر على الزوجين، إنما تمتد حتى تتقطع العلاقات بين الأسرتين. وكلنا ربما يعرف قصصا من هذا القبيل: فلان زوج ابن أخيه فوقعت مشكلة فصار تقاطع بين الأسرتين. فلهذا قال العلماء تكون أجنبية، ينبغي يسن أن تكون أو يستحب أن تكون أجنبية. ولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقلنا إذا كانت ثيبا تعرف إذا كانت ولودا، أو إذا كانت بكرا بمعرفة قريباتها. نعم
بكرا.
يقول في بعض النسخ عندنا، النسخة التي عندي بلا أم، وهذا يذكره العلماء، لكن قالوا حتى لا تفسدها أمها. وأحيانا الأم تكون مصلحة، يعني الأم أحيانا تكون مصلحة لابنتها، وتكون مرشدة لها ودالة لها على الخير. وأحيانا يقع، وهذا يختلف من مجتمع لآخر، قد يكون في بعض المجتمعات يغلب على أمهات الزوجات الإفساد، وقد يغلب في بعض المجتمعات الإصلاح، وقد يوجد هذا وهذا، والله أعلم. نعم
بكر.
آية بكر ما تكلمنا عنها، هي لما قال تزوج جابر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج، قال تزوجت ثيبا، قال هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأبكار، قال إن فإنهن أنتق أرحاما أطيب وأفواها. فالبكر تختلف عن الثيب، الثيب جربت الرجال وقد يتعلق قلبها بزوجها السابق إذا كان متوفى، أو ولا يعني يكون حبها خالصا أو صادقا لزوجها الثاني، لكن البكر لا لم تعرف أحدا، لم تعرف الرجال فتتعلق، أتاني هواها كما يقول القائل قبل أن أعرف الهوى، فوافى قلبا خاليا فتمكن. فلهذا يعني يختلف هذا الأمر، والله أعلم. نعم.
وله نظر وجهها مرارا بلا خلوة،
وله نظر ما يظهر غالبا، هذا النظر الإنسان قال النبي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وكما قال جابر قال فكنت أنظر إليها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فينظر، وهذا محل خلاف بين العلماء، بعضهم يقول ينظر إلى وجهها، قال لأن الوجه هو يعني محاسن، مجمع المحاسن الوجه، الإنسان من يكون جميلا أو غير جميل من الوجه، ليس بعضلاته ولا بجسمه، فقال هو مجمع المحاسن فينظر إلى الوجه، وبعضهم مثل ما قال ينظر إلى ما يظهر غالبا، يعني ما كان معروفا ظهوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا اليدين أو الرجلين أو ما أشبه ذلك أو العنق. وبعضهم قال ينظر إليها ولو كانت حاسرة عن رأسها، يعني ينظر إلى شعرها. وعمر لما أراد أن يخطب بنت علي نظر إليها وكشف عن ساقها، قالت لولا أنك أمير المؤمنين لا ضربتك أو شيء من هذا القبيل، أوجعتك ضربا. فبعض العلماء يقول ينظر إليها حاسرة، لكن ينبغي أن نلاحظ أمور في هذا النظر. أولا أن هذا الذي ينظر إليها لا يخلو بها، لا يخلو بها، لابد أن يكون نظره إلى هذه الزوجة إذا كان جاء لينظر إليها، أما إذا رأها في الطريق أو في الشارع هذا أمر آخر، لكن إذا جاء ينظر إليها لابد أن يكون محرمها موجودا، إما أن يوجد أبوها أو أخوها أو قريبها. لا يخلو بها، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وفي بعض الأحاديث لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا مع الأسف الذي انتشر الآن، يقول هذه مجرد خطبة ويريد أن يراها وأن تراه، وربما ركبت معه في سيارة وربما خلا بها، فتقع المصائب من مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء قالوا أيضا يشترط أن يكون هذا النظر للاستعلام لا للاستمتاع، لا ينظر إليها بشهوة لأنها أجنبية عنه، وما أجيز للحاجة قدر بقدرها وللضرورة قدر بقدرها، فلا يتعدى هذا الحد، نظر إليها وعرفها لمحة حتى ولو مرت من الباب، أو المهم أنه رآها، لكن ما زاد على ذلك لا يقبل ولا يجوز أن ينظر إليها نظر شهوة، لأن هذا محرم على المرأة الأجنبية، وهذه أجنبية عنه، ينظر إليها من باب الاستعلام حتى ربما يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. وأيضا مما يجب أن ما ذكره العلماء قالوا ألا تكون متزينة. يعني بعض الآن يريد أن يرى ابن امرأة فتذهب وتعمل مكياج كامل، هذا لا يجوز. أولا فيه غش لهذا الذي ينظر، لأنه ما رأها على طبيعتها، ربما تكون هذه المرأة قبيحة، فلما يراها بهذه الصورة يرى أنها امرأة جميلة فيتزوجها أو يقدم على خطبتها، وهي لا تكون كذلك. وأمر آخر أنه تزين لأجنبي لا يجوز، تزين للزوج، فهذا مما يجب أن يتنبه له. وأيضا من الشروط التي ذكرها العلماء أن لا ينظر إليها إلا وقد يعني وجد ركونا له، أنه قد يتزوج، أنه يتزوجها. أما لو كان إنسان مجرد اطلاع يذهب إلى فلان يقول أريد أن أرى ابنتك قد أتزوجها، وهو يعني لا يريد ذلك. والأحسن من هذا أن يكون له من النساء من تنظر إلى هذه المرأة وتصفها له، فإن رغب فيها نظر، وإلا لا، قد تقول له صفاتها كذا ويقول لا أريدها. والأمر الآخر أنه عليها أن يستر، لو رأى امرأة لا تعجبه ورأى فيها عيب يسكت، وتنقطع العلاقة بمجرد أن يراها سواء وافق على النكاح أو لا. فهذه أمور لا بد منها حتى ينضبط هذا الأمر، وإلا حصل من جراء ذلك فساد عريض. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. قوله هنا مرارا، قوله مرارا ينظر إليها مرارا،
أيوة يعني مرارا، لو أراد أن ينظر إلى امرأة
أكثر من مرة،
نعم. أكثر من مرة، نعم، حتى يتأكد، حتى يرى، يقول حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها.
وهل يطلب من أهلها ذلك؟
نعم،
يكرر مثلا لو رأى مرة يطلب منهم،
لو أنه ما رأى شيئا أو أنه مثلا
استحى في المرة الأولى، هذا يحصل يعني.
يحصل، نعم يحصل، نعم نعم يا شيخ. لحظة، هذا هو بكيف. طيب لحظة نسمع، طيب نسمع السؤال. نعم،
الأخ يقول تنكح المرأة من أجل دينها، ولكن لماذا جعل مكان دين في آخر الحديث تنكح المرأة لأربع لدينها، يعني جعل الدين في الأخير؟
أيوة، قيل هذا الترتيب إما من حيث ما يغلب على الناس، تنكح المرأة لمالها ولجمالها هذا الغالب في الناس، ولدينها، يعني الناس ربما يؤخرون هذا القصد، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبعضهم يقول أنه أخر لأنه أراد أن يرتب عليها أمرا لم يرتبه على ما تقدم، والله أعلم. نعم نعم،
كثير، 10 سنين أكملها،
أكمل 10.
قال فإن أتممت 10 فمن عندك. فلما قضى موسى الأجل، ها، قضى الأجل 10 سنوات، ها،
مهر، نعم، طلع 10 سنوات. يقال في النكاح في الأصل على الإباحة أم على الاستحباب؟
يعني نحن نقول أنه يرقى الإباحة، هذه الأمور قد يقول الأصل فيها الإباحة، هذا مثل ما يقول العلماء في كثير من الأحكام أن الأصل فيها الإباحة، لكن يرقى إلى الاستحباب لوجود نصوص، النصوص هي التي جعلته يرقى إلى الاستحباب. نعم،
ربما نقول الإباحة من حيث الإباحة العقلية، لكن من حيث الشرع يكون على الاستحباب، الإباحة الشرعية.
نعم، الآن تبين لنا من خلال النصوص أنه على الاستحباب،
فنقول الأصل الاستحباب.
نعم،
طيب هل يقال ذلك أيضا في التعدد؟
نعم،
ما ذكر من هذه الأحكام هل يمكن أن تنقل إلى التعدد كذلك؟
حتى التعدد نفس الشيء،
نفس يأخذ نفس
الاستحباب. نعم، إذا خشي الإنسان أنه يضر بالمرأة ولا يعدل وعلم من نفسه ذلك، فهنا يعني يصل هذا الحد المنع.
أخونا يسأل يقول نحن في زيارة إلى المدينة لبضعة أيام، هل يمكن الجماع مع الزوجة؟
نعم، ليس محظورا عليه، ليس محرما. الذي يمنع من الجماع هو المحرم، حتى لو كنت في مكة وقد أديت العمرة وانتهيت منها وتحللت منها جاز لك أن تجامع أهلك، وأنت في الحج بعد أن تنتهي من حجك وترمي الجمرة وتحلق وتطوف طواف الإفاضة والسعي، كان عليك السعي حصل لك التحلل الأكبر أو التحلل الثاني. نعم.
وكذلك يسأل عن أبونا آدم عليه السلام، أين دفن؟ هل يعرف المكان؟
لا أدري، الله أعلم.
الأخ يقول، هل ضعف بعض العلماء حديث سيدنا عمر رضي الله عنه في حديثه مع ابنة سيدنا علي في رؤية قدميها أو ساقيها؟
لا أدري، الله أعلم. نعم نعم، يجوز، على الصحيح أنه جائز ما دام أنه أذن له أن يراها، وقد يراها سافرة، لكن هذا بقصد
الزواج.
الزواج، أما لو ابتداء، ولهذا العلماء قالوا يجوز النظر إلى المرأة، يجوز النظر إلى المرأة في حالات، ولهذا قالوا إنما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة، ما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة، ولهذا قال لو اشترى من امرأة مثلا جاز له أن ينظر إلى وجهها، أو أراد الإشهاد عليه جاز أن ينظر حتى يشهد على هذه المرأة أو لا، هذه حاجة يعني من أجل مصلحة، يعني هي ليست واجبة، النظر الشرعي ليست واجبة، هي جائزة، جائزة، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لأن قد زوج امرأة لا يرضى، لكن لو اكتفى بنظر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض النساء لتخطب له وتنظر له وتصف له يكفي هذا، حصل هذا وحصل هذا. الأنصار شيئا. نعم. لا، لكن المهم أنه يعني قد ينظر هو بنفسه وقد يوصي من قريباته، الله أعلم. نعم.
يقول الأخ، إذا كنت مسبوقا في جماعة فسلم الإمام وقمت لأتم صلاتي، ولكن قام الإمام بعمل سجود سهو بعد أن سلم، فهل يجب أن أقتدي بالإمام أو وأجلس معه أم أتم صلاتي؟
لا، إذا كان لم يقم مثلا الآن الإمام يصلي وقبل السلام سجد الإمام، يسجد معه، فإذا انتهى وسلم الإمام قام، هنا لا يفارق الإمام، لكن لو فارق الإمام سلم الإمام ثم قام وشرع في الركعة والإمام سجد بعد التسليم، فإنه يتم صلاته ثم يسلم إذا انتهى من الصلاة. نعم، يسجد إذا انتهى من الصلاة.
كذلك يقول،
المهر الأب هو الذي يقوله، لكن هو للبنت، للبنت. نعم، ولا مانع أن تعطي أباها منه مثلا، أن يأخذ منه. كيف ما فهمت المقصود؟ الخطبة هو طلب الزوجة، ها؟ خلاص، إذا عقدت النكاح هي زوجتك. هي. نعم.
الأخ يقول، حكم المرور أمام المصلي سواء للمصلي أو المار أمامه، وهل يجوز المرور في الحرمين إذا كانت هناك زحمة؟ وهل إذا كبر الإمام هل يمكن أن يمر الشخص أمام المصلين؟
أولا ينبغي للذي يصلي أن يصلي إلى سترة وأن يدنو منها، يقترب حتى لا يمر أحد بين يديه، وإذا أراد إنسان أن يمر عليه أن يمنعه حتى لا يمر بين يديه، هذا أولا. والثاني، الأمر الثاني، أنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، قال لو يعلم المار يعني بين يدي المصلي ماذا عليك لكان يقف 40 خير له، قالوا 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، أدلك على أن هذا الأمر عظيم، فلا يجوز له أن يمر. الأمر الثالث في مسألة المسجد الحرام والمسجد النبوي، نقول لا يجوز أن يمر، وليس هناك دليل يخصص الحرمين، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقطع صلاة المصلي لا تجوز لا في مكة ولا في المدينة. وينبغي للذي يصلي أن لا يصلي على طريق الناس، وأن لا يحرج الآخرين. فإذا فرض أن شخصا صلى في المطاف مثلا في مكة والناس تريد أن تمر، ولو وقف الإنسان ينتظر هذا ينتهي من صلاته لدفع إلى أن يقطع الصلاة، وربما حصل اقتتال بسبب ذلك. فهنا ضرورة، المرور ضرورة، والأمر إذا ضاق اتسع، والأمر إذا ضاق اتسع. لكن ابتداء على الإنسان الذي يصلي أن يصلي إلى سترة، وألا يصلي في طريق الناس، وإذا صلى إلى سترة أن لا يدع أحد يمر بين يديه. الأمر الرابع، إذا كان خلف إمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر أحد بين يديه وهو وراء الإمام لا يضره، والله أعلم. نعم، قلنا إذا ضاق الأمر اتسع، لكن ليس هذا بإطلاق، والعلماء يقول إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. ها؟ إذا ضاق الأمر وكان فيه حرج على الناس ومشقة عظيمة اتسع، يعني أبيح وأجيز، وإذا اتسع الأمر ضيق حتى سدا للذريعة، حتى لا ينطلق الناس ويتساهل الناس في هذا الأمر.
الأخ يقول أنه أتى من مصر للعمرة، فيسأل من أين يحرم، من مصر أو من المدينة أو من الميقات؟
من أين جاء لمصر؟
من مصر
على المدينة، وإلا جاء على جدة؟ على المدينة، يعني على مطار المدينة. خلاص، إذا أردت العمرة تحرم من الميقاتنا من أبيار علي. لا لا لا، أنت جيت للمدينة ما جيت لمكة، فإذا أحرمت تحرم من أبيار علي إن شاء الله. نعم.
السؤال الذي لا تغيب عنه الشمس يقول: بعد أن أدى الشخص العمرة في مكة، هل يجوز أن يقوم بعمرة أخرى فيخرج إلى التنعيم ويحرم بالعمرة مرة أخرى؟ وبعض الناس يوصيك بذلك بسبب عدم مقدرتهم على المجيء.
يعني هذا السؤال كما قلت هو سؤال في كل يوم يمر، تكرار العمرة، إنسان يكرر العمرة سواء عن نفسه أو عن غيره. ونحن ذكرنا هذا الأمر، ونقول إذا ظهر أمران، أمر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الغالب من فعله، وعندنا أمر آخر أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يبقى في محل الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخمس عمر، ولم ينقل أنه كرر العمر مرتين في سفر، لم ينقل، وكان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما فيه خير للأمة كلها، وحريص على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيستحيل أن يعلم خيرا وأن لا يدل الأمة عليه. لو كان هذا خيرا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم جئتم من المدينة من هذه المسافة الطويلة التي لا يقطعونها إلا في 8 أيام أو في 10 أيام، وكل واحد منكم يأتي بما استطاع من العمر. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله هو. فلا يجعل ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يجعل هو السنة الأصل. الآن الناس كلها تسأل عن هذا، ولذا التي بعمرة عن نفسي وعن أبي وعن أمي وعن جدي وعن جدتي وعن خالي وخالتي، لا يترك أحد من عائلته. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجاز لعائشة فقط، وفي حالة خاصة أن تأتي بعمرة أخرى، وذكرنا سبب هذا. فبعض العلماء يقولون ما شرع لسبب يقتصر على سببه، وبعض العلماء يقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا عند الأكثر العلماء، وبعضهم يقول ننظر إلى صورة السبب، فإذا كان هذه الصورة تشابه صورة السبب جازت وإلا لا يجوز. قالوا عائشة أحرمت متمتعة، فمن كان حاله مثل حال عائشة جاز له ذلك، وهذا مثل الرضاع الكبير. بعضهم لا يجيزه جمهور العلماء، وبعضهم يجيزه، وبعضهم يقول ننظر إلى صورة السبب، فإن وجدت في شخص مثل ما وجد في سالم يجوز وإلا لا. فهنا حينما نقول ننظر إلى قصة عائشة نجد أنها أحرمت متمتعة وحاضت في الطريق قبل أن تصل إلى مكة، وعلمت أنها لن تطهر إلا بعد عرفة، يعني لا يمكن يقال لها اجلسي على إحرامك فإذا طهرتي طوفي وأتي بالعمرة ثم تحرمين بالحج، وهي متمتعة، المتمتع المفترض أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج. فعائشة رضي الله تعالى عنها علمت أنها لن تطهر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج. قال العلماء تكون قارنة، فأحرمت بالحج وانتهت، ثم بقي في نفسها أنها لم تكمل عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في العمرة، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وأذن لعبد الرحمن أن يكون معها ولم يحرم، أخوها عبد الرحمن، أن يذهب معها إلى التنعيم. فلا يقال إن هذا هو الأفضل، بل الأفضل هو أن لا يكرر العمرة، الأفضل أن لا يكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر ولا كرره أحد، وحتى الصحابة كأنهم فهموا أن هذا شيء يختص بعائشة، ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نريد أيضا كما فعلت عائشة أو فعل أحدهم هذا. فمثل هذه الحالة ينبغي التقليل منها، وإن عجزناها لقلناها جائزة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعتقد في نفسه أن هذا هو الأفضل. ثم ذكرنا أمور أخرى، أن هذا الذي يأتي بعمرة عن غيره قد يأتي بها وهو كاره، يأتي بعمرة وهو كاره، لأنه أتى بعمرة عن أبيه فقال كيف لا أتي بعمرة عن أمي، يأتي بعمرة، أتى عن أخيه فلان ثم لماذا لا يأتي عن فلان، أتى عن عمه أو عن خاله أو عن قريبه لماذا لا يأتي عن فلان، فيصير وقت يعني كله مجاملات تنقصها النية الصادقة، والنية مهمة جدا في صلاح الأعمال. ثم قد يأتي بعمرة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، والذكر مطلوب في العمرة، هذا أمر مهم جدا. ثم يقول أيضا أمر آخر ونبه عليه، لأن الأخ كان السائل يقول إنه لا يستطيع أن يأتي بالعمرة،
عدم قدرتهم على المجيء الذي يعتمر
عدم قدرته على المجيء، إيش هو القدرة البدنية أو المالية؟
الظاهر أنها المالية والله.
ها؟ إذا كانت المالية ما يجوز، إذا كان هو صحيح، إذا كانت القدرة البدنية يجوز أن ينيب شخصا ليأتي بعمرة عنه، والله أعلم. نعم إيش المدينة زار مسجد النبي، ماشي لا يضر، لا يضر، هذا صحيح صحيح، بس أنا نبه على الأمر، يعني لما نقول زرنا المسجد النبوي، ها الزيارة للمسجد، والعلماء يقولون يؤكدون على هذا، قال ولا يقول جئت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فيقول جئت للمسجد، فإذا جاء للمسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأخ يقول إذا نسيت أذكار الصباح والمساء في ميعادها هل يجوز أن أقولها بعد شروق الشمس أو بعد غروبها، وما هو أنسب وقت لقولها؟
يجوز، لكن هي الأصل أن أذكار الصباح تكون بعد صلاة الفجر، هذا هو الأصل، وأذكار المساء تكون من بعد صلاة العصر، هذا هو الأصل، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.